أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في أن كل من الهيولى والصورة محتاجة إلى الأخرى بوجه غير دائر. قال: وصورة ما شركت علتها كما إليها احتاج شخصيتها. لا غرو فالكل وجوده علن، مع أن شركة خفيفة المؤن، بل في زمانياتها دهرية مثل التوسط من القطعية. في الأبحاث الماضية ثبت أن الصورة والهيولة متلازمتان، بحيث إذا وجدت إحداهما كانت الأخرى موجودة حتما، فيستحيل أن توجد المادة بلا صورة، ويستحيل أن توجد الصورة بلا مادة. فيقع الكلام حينئذ أن العلاقة بين المادة والصورة هل هي علاقة التضايف كالأمرين اللذين يكونان معا كمفهوم الأب والابن، حيث لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر، ولا يوجد أحدهما إلا مع الآخر، أو أن العلاقة بينهما علاقة العلية والمعلولية؟ وعلى الثاني، فما هو العلة وما هو المعلول؟ فهل المادة علة والصورة معلولة، أو الصورة علة والمادة معلولة؟ ولا يمكن طبعا احتمال أن تكونا معا علتين، ولا يمكن أن تكونا احتمال أن تكونا معا معلولين لكل منهما، وذلك لاستحالة هذين الفرضين. فينحصر الأمر في أن تكون إحداهما علة للأخرى، والأخرى معلولة للأولى. فيقع البحث حينئذ في تحديد ما هي العلة منهما. والمقصود بالعلة طبعا ما يكون عام من العلة التامة أو جزء العلة التامة. الصحيح أن العلاقة بين المادة والصورة ليست علاقة التضايف، وذلك لأن التضايف لازمه أن لا يعقل المتضايفان إلا معا، وهذا اللازم غير موجود في المادة والصورة. كيف وقد وقع البحث بينهم في أن المادة موجودة مع الصورة أو ليست موجودة مع الصورة؟ ولم يثبت وجود المادة إلا بالبرهان، مع أن الصورة لا خلاف في وجودها. وهذا يعني أن المتخالفين في وجود المادة لم يتفقوا على أن الصورة لا توجد إلا مع المادة، بل من ينفي وجود المادة يدعي وجود الصورة بلا مادة. ولا يعقل هذا في المتضايفين، فإن المتضايفين لا يعقل وقوع النزاع فيهما، فلا يمكن مثلا أن يدعى أن الأب بما هو أبون يوجد بلا ولد، أو أن الولد بما هو ولد يوجد بلا والد، هذا لا معنى له. المتضايفان متكافئان قوة وفعلا، خارجا وذهنا، وجودا وعدما، فمتى ما وجد أحدهما وجد الآخر، وهذا ليس شأن المادة والصورة. فإن الصورة اتفق الكل على وجودها، والمادة وقع الخلاف في وجودها. فمن ينفي وجود المادة يفكك بينها وبين الصورة، إذن هي عنده ليست مضايفة للصورة. نعم قد يكون خاطئا كما هو الحق في نفي وجود المادة، لكن مرادنا أنه عندما نفى وجود المادة تصور الصورة ولم يتصور معها المادة، وهذا التصور نحن أثبتنا بالبرهان خطأ مدعيه في الانطباق على الواقع، لكن لا ننازعه في صحة تصوره، فإن تصوره للصورة صحيح، نحن نتصور الصورة وحدها بلا مادة، وعليه فالتضايف بين المادة والصورة ليس بثابت، بل الثابت عدمه. فينحصر الأمر في أن تكون العلاقة بينهما علاقة العلية والمعلولية. وعليه فينبغي البحث عما هو العلة منهما، والذي يمكن أن يكون العلة منهما هو الصورة، لأن المادة شأنها القبول والأخذ، لأنها عين القوة، ولا فعلية لها إلا فعلية القوة، وما يكون كذلك لا يعقل أن يكون مؤثرا، لأن ما يكون عين القوة ليس من شأنه إلا أن يأخذ ويتأثر وينفعل، لا أن يعطي ويؤثر ويفعل. فينحصر الأمر في أن تكون العلة أو ما هو في قوة العلة الصورة. الصورة يمكن أن تكون علة، لأن الصورة هي جنبة الفعلية في الشيء، فما يكون في الشيء فعليا هو صورته، وما يكون في الشيء بالقوة هو مادته. فالصورة باعتبار أنها فعلية الشيء يمكن أن نتصور أنها علة أو جزء العلة، إلا أن علية الصورة للمادة ليست علية مطلقة، بحيث تكون مستغنية عن المادة تماما، بل الصحيح أن للمادة للصورة نحو تعلق بالمادة، بحيث يكون للصورة توقف في الوجود على المادة، وللمادة توقف في الوجود على الصورة، ومع ذلك لا يلزم الدور من هذا الكلام. بيان ذلك أن المادة باعتبار أنها منغمسة في الإبهام لا تحتاج في الوجود إلى صورة خاصة، فيكفيها وجود صورة ما، سواء كانت صورة هذا الجسم أو صورة جسم آخر، وسواء كانت صورة جسم نام أو جسم جامد. وهذا من جهة أن المادة مبهمة تتحد مع أي صورة، فمتى ما وجدت صورة من الصور كان ذلك كافيا في تحقق هذه المادة، فهي تتوقف على وجود صورة ما. ومن هذا الباب حكمنا بأن المادة تتوقف على وجود الصورة. وأما الصورة فإن الذي يتوقف على المادة هذه الصورة بشخصيتها، وشخصية هذه الصورة عبارة عن وجودها الخاص الذي يلازم وجود الأعراض التي تسمى أمارات التشخص، كمتاهة، متى الصورة، وأين الصورة، وإضافة الصورة، ووضع الصورة، وهكذا. فإن هذه المقولات التي هي أمارات التشخص لا تتحقق في الصورة إلا ببركة المادة، إذ لولا المادة لم توجد الصورة الشخصية في الخارج. إذن الصورة تتوقف على المادة. والنتيجة، النتيجة أن الذي تتوقف عليه المادة صورة ما مبهمة عامة، والذي تتوقف عليه المادة الصورة المادة، ولكن الصورة المتوقفة ما هي؟ الصورة الشخصية الخاصة للعامة والمتعينة للمبهمة. وقد طرح هنا إشكالان لا يتنقح البحث إلا بدفعهما. الإشكال الأول أن المادة أضعف من الصورة مطلقا، أي أنها أضعف من هذه الصورة التي هي صورة الإنسان، وأضعف من هذه الصورة التي هي صورة الحيوان، وأضعف من صورة النبات، وأضعف من صورة الجسمية المطلقة. وإذا كانت أضعف أمكن استنادها إلى الصورة، لكن دعوى المشائين الذين أثبتوا المادة أن صورة ما علة للمادة، وصورة ما شيء مبهم وشيء عام، والعام أضعف من الخاص، وصورة ما أضعف من المادة، لأن المادة وإن كانت أضعف من الصورة مطلقا إلا أنها أضعف من الصورة الخارجية. أما الصورة المطلقة فحيث إنها أمر انتزاعي أو مفهوم عام فإنها أضعف من الموجود بالعدد. المادة موجود خارجي يتصف بالوحدة، فلها وحدة عددية، فكيف يتصور أن تكون صورة ما وهي الضعيفة علة للمادة الواحدة بالعدد؟ إشكال ثاني وهو أقوى من الإشكال الأول، أنكم قد حكمتم فيما تقدم بأن المادة تتوقف على صورة ما، وحكمتم بأن الصورة في تشخصها أو في أعراضها المشخصة تتوقف على المادة. وهنا ينقضح إشكال وهو أن تشخص الشيء عين وجوده، وأعراضه المشخصة إنما تثبت في صورة تشخصه، لأنها من لوازم تشخصه. فما لم يتشخص، ما لم تتشخص الصورة لم تثبت تلك الأعراض. فإن كان تشخص الصورة حاصلا من دون المادة بطل ما ادعيتموه، لأنه لا يتوقف تشخص الصورة على المادة ولا تتوقف أعراضه المشخصة على المادة، لأنها تتوقف على نفس التشخص. وإن قلتم بأن الأعراض تتوقف على المادة قلنا أنه إذا كانت الأعراض المشخصة متوقفة على المادة ولا يعقل وجود التشخص من دون تلك الأعراض، فإن التشخص بنفسه يتوقف على المادة. وعليه فتكون الصورة في تشخصها موقوفة على المادة، وإذا كانت الصورة في تشخصها موقوفة على المادة والكلي عين الفرد والطبيعة عين الفرد، يلزم من ذلك أن يتوقف كل منهما على الآخر، لأن المادة متوقفة على الطبيعة والطبيعة عين الفرد والفرد متوقف على المادة، فيلزم من ذلك توقف الطبيعة على المادة، وهذا دور محال. هذان إشكالان لا بد من الخروج عن عهدتهما حتى يتنقح الباحث، وإلا فالدعوة السابقة تكون باطلة. إلا أنهم يجيبون عن هذين الإشكالين بأجوبة، يذكر المصنف منها هنا ثلاثة أجوبة، وطبعا يذكر هذه الأجوبة ويدمج بين الإشكالين، وذلك لاشتراكهما فيما هي النكتة الأساس في انقداحهما، وذلك لأنه إذا استطعنا أن نبين العلاقة بين صورة ما وبين الصورة الشخصية أمكن حينئذ أن ندفع كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول وهو أنه كيف نتصور كون صورة ما علة أو شريكة العلة للمادة، فقد أجاب عنه ابتداء بجواب، وهو أن مقصودنا بكون صورة ما شريكة علة الشركة في العلية لا العلية، وذلك لأن العلية قد تطلق ويراد بها الفاعل بمعنى ما منه الوجود، وقد تطلق بمعنى الفاعل على الفاعل بمعنى ما به الوجود، وقد تطلق كما في المقام على مطلق ما له دخل في وجود الشيء ولو لم يكن فاعلا بأحد المعنيين. كإطلاق اليبوسة، كإطلاق العلية على اليبوسة بالنسبة إلى الاحتراق في الورق، فإن اليبوسة ليست فاعلة لا بمعنى ما به الوجود ولا بمعنى ما منه الوجود، وإنما يكون علة بمعنى أن له مدخلية في خروج الاحتراق من العدم إلى الوجود، وهذا المعنى من العلية يصدق على كل من المقتضي، وجزء المقتضي والشرط في تأثير المقتضي، ويطلق على عدم المانع أيضا توسعا. فإذا أطلقنا العلية على صورة ما فإن مرادنا بالعلية هنا ما هو بالمعنى الأخير من العلية، وهو ما له دخل في وجود الشيء، ومن الواضح أن هذا يناسب إرادة الشرط، فصورة ما شرط في وجود المادة، ومن الواضح أنه لا قصور في الصورة المبهمة عن أن تكون شرطا لوجود المادة، وذلك لأن الشرط لا يشترط فيه أن يكون أقوى من المشروط، فإن هذه القاعدة إنما تكون بلحاظ الفاعل، فالفاعل يجب أن يكون أقوى من المعلول، أما الشرط فلا يجب أن يكون أقوى من المعلول. كيف؟ وقد ثبت بالبرهان تفاوت الناس في الكمالات، وأن الوالد قد يكون أقل من المولود في الكمال، والمولود لا يوجد إلا بالوالد، كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع جميع من تقدمه من البشر، وأمير المؤمنين مع أبيه صلوات الله على نبينا وآله وعلى أمير المؤمنين من جميع الأنبياء والرسل، فإن نبينا أكرم من أبيه، ومع ذلك أبوه شرط في وجوده. ومن الواضح أن الأكملية تعني الأقوائية، فكيف يكون الشرط هنا أضعف من وجود المشروط؟ فالصحيح أن هذه القاعدة إنما تكون في طرف الفاعل، الفاعل يجب أن يكون أقوى من المعلول، أما الشرط فيمكن أن يكون أضعف من المشروط، وصورة ما بهذا اللحاظ يمكن أن تكون شرطا. الفاعل للمادة هو موجود قدسي، جوهر مجرد عن المادة وعن آثار المادة ذاتا وفعلا، يكون بإذن الله قادرا على إيجاد المادة التي لا تقبل التحقق إلا في ضمن صورة ما، سيكون نسبة هذا العقل والجوهر المجرد إلى كل من الصورة والمادة نسبة الفاعل إلى الفعل، ويكون التلازم بينهما من جهة استنادهما إلى هذا الفاعل الواحد. غاية الأمر أن أحد هذين الفعلين شرط في وجود الآخر دون العكس. هذا عن الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني وهو الإشكال الأقوى، واحدة بالعموم أو واحدة بالنوع ما شيء تفعل، اعتبرنا الخارج ظرف تحقق الأفراد لا ظرف تحقق العموم، بمعنى أن صورة ما لا تحقق لها في الخارج، وإنما تحققها إنما يكون في ظرف التحليل والإدراك الذهني، هذا وجه الأضعفية. لا نستطيع أن نقول أنها لا تحقق لها، لها تحقق لكن في ضمن الأفراد، بحيث يكون يعني على ما قيل في باب وجود الطبيعة، أن وجود الطبيعة عين وجود الأفراد، لا بحيث يكون للطبيعة وجود وللأفراد وجود مستقل. هذا لا يدفع الإشكال، لأن هذه الصورة أقوى من المادة، وهذه الصورة أقوى من المادة، والطبيعة في هذه الصورة أقوى من المادة، والطبيعة في الصورة الثانية أقوى من المادة، هذا مسلم. لكن المفروض أن المادة لا تتوقف على الطبيعة في هذه الصورة ولا على الطبيعة في هذه الصورة، إنما تتوقف على الطبيعة في صورة ما. الطبيعة في صورة ما أمر عام لا وجود له في الخارج إلا بوجود أفراده، فهو معنى انتزاعي، فهو معنى ضعيف في الوجود، فكيف يتصور أن يكون شريكا للعلة؟ يرد على ذلك بأن الشركة في العلة في العلية لا يشترط فيها الأقوائية ولا تنافيها الأضعفية. طبعا هنا جواب آخر سنشير إليه إن شاء الله تعالى أثناء البحث. الإشكال الثاني هو العمدة، لأن هذا الإشكال أي الإشكال الأول يمكن رده بما يشبه السالبة بانتفاء الموضوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الإشكال الثاني هو أن الصورة في تشخصها إذا كانت محتاجة إلى المادة كان ذلك راجعا إلى احتياجها في وجودها إلى المادة، ووجود أفراد الصور هو عين وجود الطبيعة، فلا يمكن التفكيك حينئذ بين حاجة الطبيعة إلى الصور المادة وبين حاجة أفراد الصورة إلى المادة. إن قلت الحاجة في الصورة إنما هي في جانب الأعراض، أي أن أعراض الصورة محتاجة إلى المادة لا أن نفس الصورة محتاجة إلى المادة، قلنا الأعراض لا تحتاج إلى شيء وراء وجود موضوعها، فإن كان موضوع العرض وهو الوجود الشخصي للصورة غير محتاج إلى المادة فلا معنى للقول أن العرض محتاج إلى المادة والصورة في شخصيتها غير محتاجة إلى المادة. وإن قيل بأن حاجة العرض إلى المادة باعتبار أن الصورة في تشخصها محتاجة إلى المادة رجع الإشكال، لأن تشخص وجود الصورة عين وجود طبيعة الصورة، إذ الوجود للطبيعة عين وجود الفرد، فيلزم من ذلك الدور. إذ المفروض أن المادة محتاجة إلى طبيعة الصورة وطبيعة الصورة محتاجة إلى المادة باعتبار حاجة أفرادها إلى المادة أو باعتبار حاجة أعراض أفرادها الملازمة لوجود تلك الأفراد، فيلزم الله يرجع الإشكال. هذا الإشكال مردو يرد عليه ببيان يذكر هنا منه له نحوين من البيان، ونذكر نحن إن شاء الله تعالى نحو ثالثا يذكره في موضع آخر. الجواب يعني يذكر جوابين. الجواب الأول أن الصور المتعاقبة في الزمان لها نحو اتصال بحيث لا يمكن تصور الانفكاك بين فرد من أفراد الصور وفرد آخر، لأن لا يلزم الطفرة. فمثلا زيد إذا تحرك من مكان إلى مكان بحيث كانت صورته في المكان الأول في الزمان الأول ثم أصبحت صورته في المكان الثاني في الزمان الثاني، فإن هذا الانتقال من هذا المكان إلى هذا المكان إنما كان بنحو التدريج، فظل ينتقل من مكان إلى مكان بنحو التدريج حتى استقر في المكان الثاني. وهذا الاتصال الذي يكون بلحاظ أفق الزمان على نحو التدريج يكون بلحاظ أفق الدهر على نحو الوجود الدفعي، على نظير ما يقال من أن المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر. وهذا الاجتماع يعني أن هذه الصور لها نحو وحدة على كثرتها، لكنها بلحاظ جانبها الدهري واحدة. فهذه الصور وإن كانت كثيرة عددا بلحاظ الزمان إلا أنها واحدة عددا للحاظ الدهر. فعندما نقول أن صورة ما شريكة للعلة، فمرادنا بهذه الصورة المبهمة هي الصورة الدهرية، أي الوجود الواحد المتصل الدهري للصور المتعاقبة المتدرجة في وعاء الزمان. لما عرفت من أن الصور المتدرجة في وعاء الزمان متصلة في عالم الدهر بحيث يكون وجودها دفعيا، لكن هذا النحو من الدفعية الذي لا ينافي التدرج في عالم الزمان. ولا ضرر في علية مثل هذه الصورة، لأن كثرتها في عالم الزمان تتقوى بوحدتها في عالم الدهر، وإن شئت قلت أنها بوحدتها الدهرية شريكة للعلة للمادة. هذا جواب. جواب ثان هو أن الشركة خفيفة المؤونة، وحاصل هذا الجواب أنك قد عرفت أن الشركة هنا يراد بها مطلق المدخلية، والشرط الذي أطلقناه على الصورة مدعوم ومقوى بالوحدة الشخصية للجوهر المجرد، ولا ضير في أن يكون الواحد بالعموم بمعونة الواحد بالعدد علة للواحد بالعدد، ما دام الواحد بالعدد في طرف العلة أقوى بمراتب من الواحد بالعدد في طرف المعلوم. أن الشرك خفيفة المؤونة أي أنه لا يقصد بالعلية في المقام الفاعلية، بل يطلق مطلق المدخلية، ولا بأس بأن يكون شيء من الأشياء دخيلا فيما له تأثير في وجود شيء، ولو كان ما له دخل أضعف مما يتأثر ومما هو معلول، إذا كان في المؤثر جهة أقوى وأشرف بمراتب من المعلول، لأن الشركة خفيفة المؤونة. جواب ثالث نشير إليه إشارة، علة هذا الجواب، علة هذا الجواب أنه لم يبين لنا ما هي العلاقة بين الدهر والزمان، وذلك لأن التوقف من الجانبين إنما هو في طرف الزمان، فإقحام الجانب الدهري للصورة في البين يكون موجبا لزيادة الإشكال، إذ المفروض أن المادة دخيلة في وجود الصورة في عالم الزمان، والجانب الدهري في الصورة دخيل في وجود المادة، فيلزم من ذلك أن تكون الصورة في جانبها الزماني معلولة محضا، وهذا موجب لزيادة الإشكال. ولكن طبعا هذا إنما يرد على البيان بهذا المقدار، ولا نريد أن نقول أن الإشكال وارد على الجواب، الجواب صحيح بل دقيق جدا، وهذا ما نريد أن نبينه في الجواب الثالث. في الواقع الجواب الثالث هو تعليق للجواب الأول. الجواب الثالث يذكره في صفحة 305 من هذه الطبعة، وهي طبعة نشر ناب. نشر ناب قال: إن قلت الشخص الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما لم يوجد لم يوجد، فكيف تكون صورة ما علة لوجود الهيولى؟ قلت: العلة الحقيقية كما أشير إليه لوجودها وتشخصها هي الواحد بالعدد الذي هو المفارق، وأما الواحد بالعموم من الصورة فهي شريكة العلة والشركة خفيفة المؤونة. وكذا من جانب الهيولة أيضا لكونها قوة محضة فيكفيها ذلك. وبالجملة فإن الطبيعي شيء والفرد شيء آخر، ولا سيما الطبيعي النوعي، فإن الجسم وإن كان جنسا لما دونه لكنه نوع بالنسبة إلى ما فوقه. ثم يذكر يعني مطالب، ثم يقول بعدما عرفت في الصفحة 308 أن وحدة الهيولة وشخصيتها بوجودها، ولكن كلها مستفادة من المفارق بشركة العلة المقارنة، وأن ما به البقاء الحقيقي لها هو المفارق. يقول بيان الدفع: أننا نتكلم الآن فيما به البقاء الذي هو الواحد بالعموم من الصور، فنقول إن للجوهر الصوري فردا زمانيا لا على وجه الانطباق على الزمان، مستمرا تدريجي النسب كالحركة التوسطية، وفردا زمانيا منطبقا متصلا كالقطعية، والاتصال مساوق للوحدة الشخصية. أقول هذا المطلب يذكره المصنف في البحث عن بيان كيفية بقاء الموضوع في الحركة الكمية والجوهرية، على ما سيأتي بحثه تفصيلا. هناك سنذكر إن شاء الله تعالى أن وجود الصورة في عالم المادة وإن شئت قلت الصورة الجسمية والجسمانية في عالم المادة إنما يكون بهذا النحو. فوحدة الصورة الجسمانية إنما هي وحدة الاتصال والتعاقب، فعندما نقول أن المادة تحتاج إلى صورة ما، فليس مرادنا أن المادة توجد في الخارج بصورة مبهمة، بل مرادنا أن المادة لا توجد في الخارج إلا بصورة متشخصة بهذا النحو من التشخص، وهذا النحو من التشخص هو تشخص الحركة الجوهرية، بحيث يكون لها حد بعد حدين ولبس بعد لبس. ومن الواضح أن الصورة العمومية أو الصورة بالعموم بهذا النحو أقوى من المادة، لأن لها نحو تشخص هذه الصورة وإن كانت عامة، لكن هذا نحو تشخصها، فتشخصها بأن تكون منطبقة على مقطع من مقاطع الزمان، لا بحيث تكون متصرمة، بل بحيث تكون ثابتة بين الحدين، بين مبدأ الحركة ومنتهاها. وعليه فلا بأس بأن نقول أن الصورة شريكة العلة للمادة. طيب، إن قلت أن هذه الصورة محتاجة إلى المادة أو ليست محتاجة إلى المادة؟ فالجواب أنها ليست محتاجة إلى المادة، بل الذي يحتاج إلى المادة حدودها. بيان ذلك. وهنا يعني هنا كما يقال مربط الفرس، هنا المغرز. بيان ذلك أن المناط في الحاجة وعدم الحاجة هو تصور العاقل لوجود الشيء من دون شيء آخر، بحيث يكون فعليا في الخارج، فمتى ما كان الأمر كذلك قيل عنه أنه غني عن الشيء الثاني. والصورة بالعموم كذلك، وذلك لأن الجوهر المجرد واجب الوجود سبحانه وتعالى الذي لا شريك له، أولا يجعل الصورة، وجعله للصورة لا يتوقف على وجود المادة، لأن كلامنا هنا عن الصورة العامة، والمقصود بها ما هي؟ الصورة العامة. المقصود بالصورة العامة هنا الصورة التي توجد بنحو الحركة، كما سيأتي أن الجاعل يجعل المتحرك بعين جعل الحركة، ويجعل الحركة بعين جعل المتحرك، لأنه يجعل الشيء ثم يجعله متحركا. فإن براهين الحركة الجوهرية تدل على أن الحركة جزء تحليلي في المتحرك، بحيث يكون جعله بعين جعل المتحرك. إذن متى ما جعل الواجب المتحرك فقد جعل الحركة، وجعله للحركة بناء على الحركة الجوهرية هو بعين جعل الصورة. إذن هو أولا جعل الصورة. في هذه المرتبة لا أثر للمادة، في هذه المرتبة من الجعل، في مرتبة السبق، بمعنى أنه عندما جعل الصورة جعل الصورة قبل أن يجعل المادة. في المرتبة التالية وجدت المادة بجعل الجاعل، وببركة الصورة. لهذا يقال عن الصورة أنها شريكة العلة، فشركة الصورة للجاعل في وجود المادة، بمعنى أن الفيض من الواجب وصل أولا إلى الصورة، وبواسطة الصورة وصل إلى المادة. وهذا المعنى إذا لاحظنا وجود الصورة من المبدأ إلى المنتهى، سوف نجد أن هذا المعنى على طول الخط يلازم استغناء الصورة عن المادة، لأنها في جميع هذه المقاطع يصدق أن الشارع أن الجاعل جعل الصورة وبواسطتها جعل المادة، وجعل الصورة وبواسطتها جعل المادة. إن قلت أن الصورة في الحد الأول مباينة للصورة في الحد الثاني، فيلزم من زوال الصورة في الحد الأول زوال المادة، فتكون المادة في الحد الثاني مادة جديدة. قلنا أن المادة لكونها مبهمة، فهذا المقدار من زوال الصور لا يضر بوحدتها، إذ هي عين القوة، فحتى حتى لو تتالى الفناء في الصور فإنها على وحدتها. إذن الصورة باعتبار اتصال هذه الحدود تكون واحدة، وباعتبار وحدتها تكون واسطة في ثبوت المادة، ولا مدخلية لكون الصورة في هذا الحد في كونها شريكة للعلة، إذ شراكتها للعلة ليست باعتبار ثبوتها في هذا الحد، لأنها حتى عندما زال عنها هذا الحد كانت شريكة العلة. فإذا وحدة هذه الصور الذي هو نحو تشخصها هو المصحح لشراكتها في العلية. أما توقف الصورة على المادة فهو ليس بلحاظ هذه الوحدة الاتصالية، بل بلحاظ كونها في هذا الحد. هي لا توجد في هذا الحد بالخصوص إلا مع المادة، وتحتاج في وجودها هنا إلى المادة. إذن الصورة وإن احتاجت إلى المادة لكنها تحتاج إلى المادة، انتبهوا معي في هذا التعبير الدقيق، تحتاج إلى المادة لتكون زمانية. انتبهتوا؟ يعني في الواقع، طبعا ولذلك قلنا أن هذا الجواب تعميق للجواب الأول. في الواقع الصورة لا تحتاج إلى المادة في أصل وجودها ولا في تشخصها إلا من ناحية الزمان. وهذا المطلب يعني يصعب العثور على تصريح به في كلماتهم، حتى كلمات صدر المتألهين، مع أن هذا المطلب ينطبق على ما ذكره صدر المتألهين تماما، لكن يصعب العثور على تصريح به في كلمات صدر المتألهين وأتباعه. الصورة تحتاج إلى المادة لتكون زمانية لا لأن توجد. إن قلت يلزم الإشكال الذي ذكرت وهو أنها في عالم الزمان تكون محتاجة محضة، قلت ليس هذا ضائرا لأن احتياجها إلى المادة في عالم الزمان يرجع في آخر الأمر إلى كونها محتاجة في خصتها إلى المادة. تبعت معي؟ وهذا إشارة إلى ما ذكرناه في مبحث الحدوث الدهري من أن الدهر والزمان شيء واحد، والخلاف بينهما بالاعتبار، وأن الزمان جهة خصة الدهر وجهة عدم الوجود. نحن ذكرنا هذا في مبحث الحدوث الدهري، أن الزمان هو جهة قصور الأشياء ونقصها وتصرمها، فلا يمكن أن يكون موجودا باستقلال، لا يمكن، ليس للزمان وجود مستقل عن عالم الدهر، بل ارتباط الزمان بعالم الدهر أشد من ارتباط عالم المادة بعالم العقل، حيث يقال مثلا بأن الإنسان موجود مرتبط بعالم المفارقات العقلية. نقول الزمان أشد ارتباطا بعالم الدهر من ارتباط عالم الماديات بعالم المجردات بهذا المعنى. شلون؟ أصلا عالم الزمان ليس إلا جهة فناء عالم الدهر، وعالم الدهر ليس إلا جهة ثبات عالم الزمان، وما شيء واحد له جهتان. وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن نقول أن حاجة المادة إلى الصورة في أصل الثبوت، وحاجة الصورة إلى المادة في التشخص الزماني، مو في مطلق التشخص. والتشخص الزماني ما هو؟ في الصور. طبعا انتبهوا، في الصور التشخص الزماني هنا نريد به، نحن نريد به هنا التشخص الزماني في مسألة الصورة الجسمانية التي تتحد بالحركة الجوهرية، لأنه قد يقال التشخص الزماني ويراد به التشخص الزماني للأفراد في الطبائع المادية. التشخص الزماني في الطبائع المادية عين وجود الأفراد، بحيث يكون للطبيعة وجود عقلا وللأفراد وجود خارجا. فقد يورد علينا الإشكال حينئذ أنه إذا كانت المادة علة لتشخص الصورة، وتشخص الصورة عبارة عن وجود فردها، والطبيعة لا توجد إلا بوجود الفرد، يرد الإشكال. أما إذا قلنا بالحركة الجوهرية، فالتشخص الزماني في الصورة ما هو؟ هو ثبوتها في هذا الحد من الزمان، لا ثبوتها في أفق الزمان بنحو الثبوت، بنحو الثبات المساوق للحركة التوسطية، بل ثبوتها في هذا الحد المساوق للحركة القطعية. ثبوتها في هذا الحد هو عين تصرمها، عين تصرم الصورة. فإذا الصورة لا تكون هذه الصورة في الزمان إلا بالمادة، لكن تكون هاديتها ثابتة بلا مادة في عالم الدائر. نقرأ هذا. وصورة ما شركت علتها، أي علة الهيولة، فالهيولة محتاجة إليها في الوجود والبقاء احتياج الشيء إلى جزء العلة التامة، كما إليها أي إلى الهيولة احتاج شخصيتها، شخصية الصورة، أي الصورة الشخصية في التشكل كما مر. فالمراد بالتشخص هنا أمارة التشخص، يعني المراد بالتشخص هنا العوارض التي تسمى أمارات التشخص، كما ذكرنا في المسمات بالعوارض المشخصة في مبحث التشخص. تتم تأتيه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.